هذا في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. في البداية أيها الأحبة الكرام، كل عام أنتم بخير، فنحن الآن قد أظلنا الله عز وجل بشهر كريم فاضل، ألا وهو شهر رمضان، الذي أسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يعيننا فيه على الصيام والقيام والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا مع حضراتكم، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، أقول وبالله التوفيق، إن فريضة الصوم من أجل فرائض الإسلام، ومن أعظم مبانيه، ومن أعظم أركانه. وقد ثبت فرض الصوم كما تعلمون أيها الأحبة الكرام بكتاب الله عز وجل، وثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وثبت أيضا بإجماع المسلمين. أما في كتاب الله عز وجل، فنحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونقرأ أيضا في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونقرأ أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد أجمع علماء المسلمين إجماعا قطعيا على أن الصوم فرض من فرائض الله عز وجل، حتى صار معلوما من الدين بالضرورة. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، فقد صرح أهل العلم أن من أنكر وجوبه، يعني من أنكر فرض الصوم ووجوبه، فإنه يعد كافرا والعياذ بالله، يستتاب فإن تاب فبها ونعمت، وإلا قتل هذا الرجل حدا، قتل كافرا، قتل مرتدا والعياذ بالله، وحينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. أيها الأحبة الكرام، معنا أول اتصالات حضراتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. بخير ولله الحمد. تفضل
حضرتك. أنا متزوج وحصل بيني وبين زوجتي في أول يوم في رمضان مشكلة. هو أنا بس شايف يعني وصل بينا حال إن أنا برطلها، بس وأقسمت عليها إن هي لو لمستني تكون طار، بس هي يعني ما بتتش عليا، بس مسكتني من هدومي بس. هو القسم الطلاق كده يقع أو ما يقعش؟
فجأة كنا خلاص. طيب أنت قصدك لمستني يعني؟
لمستني ضربتني على وشي.
أنت قصدك كده يعني؟ طيب بارك الله فيك، اسمعني ان شاء الله من التلفزيون. طيب كما سمعتم ايها الاحبة الكرام، هذه نتيجة الغضب. يعني صحيح ما من بيت الا وفيه مشاكل، لاننا كزوج وكزوجة كلانا بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. لابد أن يكون للمشاكل حد، ولابد أن يكون للانفعال والغضب حد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني اللي هو سرعة رد الفعل، أو أنه يسرع صاحبه، أو يستطيع أن يضرب زوجته، أو إلى آخره. لا، ليس هذا هو الشديد، ولا هذه هي القوة، إنما الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يملك نفسه عند الغضب. يستفز فيملك نفسه عند الغضب، أو ينفعل لا بأس، لكن هو انفعال محسوب يقف فيه عند الحد الذي لا يحدث مشكلة ولا يحدث ضررا. وبالتالي فأنا يعني أيا كان حجم الخطأ أو نسبة الخطأ من الأخت الزوجة، فإنه لا يستدعي أن ينفعل الزوج وأن يغضب بهذه الصورة إلى الدرجة أن يضربها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الشرع قد أذن في نوع معين من الضرب، لكن هذا الضرب مأذون فيه بعد مراحل أخرى. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولما ابن عباس فسر الضرب قال الضرب غير المبرح، يعني الضرب الغير مؤذي الغير مؤثر. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام ولا يضرب إلا شراركم، اللي يعتاد الضرب أو يضرب الضرب الموحش الموجع المعلم المؤثر، اللي يعني يصيب ضررا أو يحدث أثرا، أو حتى ولو كان هذا الأثر الأثر النفسي أو المعنوي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أراد للمسلم أن يكون في هذا الوضع، لأن الزوجة مهما كانت هي زوجته، وهو الذي اختارها، وهو الذي ارتضاها لنفسه أن تكون زوجة، وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من التغاضي عن الأخطاء فيما بين الزوج والزوجة، لابد أن يكون هناك نوع من العفو المتبادل بين الزوج والزوجة، وفي المقابل لابد أن يكون هناك نوع من الاحترام المتبادل. يعني الزوجة لما أراد النبي أن يصف المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة قال عليه الصلاة والسلام إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته. يعني من أبرز صفات المرأة المسلمة الزوجة المسلمة أنه إذا أمرها أطاعته، حتى في بعض الأحيان ولو تعنت الزوج، فلابد أن يكون صدر الزوجة أوسع من تعنت الزوج، وأن تفوت الفرصة على الشيطان أن ينصب المشكلة بينهما، حتى لا يصل الخلاف إلى السب، إلى الشتم، إلى الضرب، إلى الطرد، إلى الغضب، إلى الطلاق، كما ذكر الأخ الحبيب الذي أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم إن شاء الله عز وجل. طيب خلونا نأخذ الاتصال ده وأرجع لسؤال الأخ تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زيك شيخنا.
مرحبا أهلا.
نعم وأنت بخير.
طب الصحة والسلامة حبيبي.
أسأل بس حاجة يا شيخنا، كان لي واحد صاحبي متزوج.
نعم.
طلق الأولى. نعم. ورجعها وطلق الثانية ورجعها. لو طلق لا قدر الله الثالثة لازم يبقى فيه محلل، والمحلل لازم يدخل بيها ولا ايه؟ لان في ناس كتيرة مش عارف الموضوع يعني.
حاضر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب اذا الاخ قال للزوجة لو لمستيني تكون طالق، وهو كما يقول هو قصده من اللمس يعني مش مجرد اللمس كده يعني أن تضع يدها على موضع ثوبه أو موضع يدي، إنما يقصد أن هي يعني طبعا كان في انفعال وفي مشكلة يعني أن تمد يدها لتبادله ضربا بضرب. فإذا كان قصدك لو لمستيني تكون طالق يعني لو مدت يدك بضرب أو شيء من هذا تكون طالق، وهي فعلا لم تفعل هذا غاية ان هي مسكت ايده او لمست ايده لكنها لم تضرب لا على يده ولا على وجهه ولا شيء من هذا القبيل، فاليمين في هذه الحالة لا اراه واقعا. فالحمد لله هذه المرة جاءت سليمة، لكن انا انصح الاخ الزوج الا يعود لسانه على الطلق، وانصح الاخت الزوجة الا تعود نفسها يعني الحدة في النقاش مع الزوج او كثرة مراجعة الزوج او كثرة معاندة الزوج. فخير لك اختي المسلمة ان تعيشي تحت كنف زوج تسمعي له وتطيعي، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. بل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هو اكثر من ذلك فيما يكون من خلق المرأة المسلمة مع زوجها ايا كان الزوج، شعنون انفعالي غضوب، المهم اكسري حدة هذا الغضب بحسن المعاملة وبالرفق وباللين وبسماع الكلام. قال عليه الصلاة والسلام ان الرفق ما دخل في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. وايضا يقال هذا للزوج، لا ليس بالضرورة ان تتعنف مع الزوجة حتى تستقيم لك، بالعكس الله عز وجل بعث موسى وهارون إلى فرعون أطغى الخلق والعياذ بالله، ومع ذلك قال فقول له إيه قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر المرأة المسلمة إلى منزلة الزوج عندها ومكانته وفضله، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، وكما قال عز وجل وللرجال عليهن درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل. أعتقد أن الإجابة أعتقد الآن فهمت للأخ وللأخت، والإجابة أعتقد أنها كانت متوازنة، فيها نصيحة وتذكير للزوج وفيها أيضا نصيحة وتذكير للزوجة. أسأل الله أن ينفعنا بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا بارك الله فيه كان يقول له صديق مطلق يعني سريع التطليق. طيب ناخذ الاتصال وبعدين نرجع للاخ صاحب التطليقات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
كل عام وانتم بخير.
اهلا وسهلا.
انا شيخنا انا راجل عندي في حدود 60 سنه.
كم يا عمي؟
انا في العمر بتاعي في حدود 60 سنه.
60 سنه؟
اه
يعني عز شبابك كده.
انا في عز شبابي بارك الله فيك.
تفضل.
بصوم الحمد لله كل سنة، فأنا شايف السنة دي ان اصوم الصيام صعب علي قوي والحر حاجة زي كده، ولو صايم ما بقدرش اصلي بصعوبة كده العملية، شايف ان انا مش قادر اخد نفسي خلاص كده يعني.
نعم.
مش عارف ايه العمل، هل هصوم ولا صلي ولا كده.
حاضر يا عمنا ان شاء الله تسمع اجابة حالا ان شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. طيب الاخ الزوج مسكين طلق طلقة اولى ورجع الزوجة، وبعدين طلق طلقة ثانية وبرضو رجعها. الطلقة الثالثة هو يسأل الآن هل لا قدر الله أنه وقعت بينهما طلقة ثالثة، فما العمل؟ العمل أنه الطلقة الثالثة ستجعل الزوجة بائنة من زوجها بينونة كبرى. يعني إيه بينونة كبرى؟ يعني بعد انتهاء عدتها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة وليس نكاح تحايل. نكاح رغبة يعني إيه؟ يعني نكاح طبيعي، تخطب خطبة طبيعية وتتزوج زواج طبيعي، وإن قضى الله عز وجل بينها وبين الزوج الثاني واحد من الحاجتين، إما أن يموت عنها الزوج ففي هذه الحالة يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول لتتزوجه زواجة أخرى جديدة بعقد جديد ومهر جديد، وإما أن يطلقها الزوج اللي هو الثاني، فإن طلقها الزوج الثاني يحل لها حينئذ أن ترجع إلى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وزواج جديدة تماما. طيب المحلل، المحلل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله إيه؟ المحلل، المحلل هو يتزوجها يوم ولا اثنين إرادة أن يحلها أن ترجع إلى الآخر، يزوجها يتزوجها يوم أو اثنين وبعدين يطلقها الإيه عشان ترجع بعد كده للزوج الأول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له، بل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، التيس والعياذ بالله المستعار. إنما إن تزوجت زواج رغبة، زواج طبيعي، فلا بد لهذا الزواج أن يكون عقدا ودخولا، ما ينفعش يعقد عليها وبعدين افترض جدلا إن هو عقد عليها وبعدين صارت بينهما مشاكل فطلقها، هل هذا العقد يحل للمرأة أن ترجع إلى الزوج الأول؟ لا طبعا ما يحلش. ليه؟ لأن لابد من عقد ودخول. من اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة لا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا مش هترجعي إلي، لن ترجعي إلي إلا إبا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إيه تذوق العسيلة؟ يعني يتم البناء والدخول. فلو عقد رجل على امرأة إرادة أن تحل للأول دون أن يدخل بها نكاحا شرعيا، نكاح رغبة، إن قضى الله عز وجل بينهما طلاق أو قضى عليه أن يموت، في هذه الحالة ترجع للأول، إنما الاحتيال في هذا الأمر حرام حرام حرام، ولا يحل الزوجة أن ترجع لزوجها إلا أن تنكح نكاح صحيح زوجا آخر، لا أن تحتال بتيس مستعار أو بمحلل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، والله أعلم. أيوة حاضر. أخونا الفاضل بارك الله فيه كان بيسأل، يقول عمره الآن 60 سنة، 60 سنة، ويقول لله الحمد هو معتاد على الصيام في كل سنة، لكن الوضع في هذه السنة مختلف شوية لأن الحر شديد ولأن النهار طويل، وهو بدأ يشعر بمشقة الصوم عليه إلى الدرجة أنه لا يستطيع أن يصلي الصلوات الخمس بسهولة، وبالتالي يسأل ماذا يفعل. يا عمنا الحبيب أنت معك الرخصة أن تفطر، معك الرخصة أن تفطر، ليس على الكبير في السن حرج، لأن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يتحملون الصوم إلا بمشقة بالغة، فجعل الله هذا هؤلاء من أهل الأعذار، الرجل الكبير في السن، المرأة الكبيرة في السن، المرأة الحامل لتخشى على نفسها أو على جنينها، المرأة المرضع التي يرهقها الصوم أو تخشى على نفسها أو على رضيعها، كل هؤلاء لا يتحملون الصوم إلا بمشقة بالغة، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولأن الله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم، إذن الله عز وجل يسر لنا وخفف علينا ورفع عنا الحرج ولم يكلفنا بما لا نطيقه، فأنت لله الحمد معك الرخصة أن تفطر ما تيسر لك في هذا الشهر الكريم. وربما أنصحك بنصيحة، جربها، جرب أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، فإن صمت اليوم وأفطرت الغد أعانك فطر غدك على صوم يومك، يعني يمكن إيه تخف عنك المشقة شيئا ما. فإن استطعت أن تفعل هذا وأن تجربه وجدت شيئا من القدرة والسعة خير وبركة. أما إذا ما وجدت هذا إنما بقيت أيضا المشقة والإرهاق عليك في أثناء الصوم فمعك الرخصة أن تفطر. طيب وبعدين يا مولانا أفطر الأيام دي؟ طيب خلونا ناخد الاتصال ونقول الحل بتاع الإفطار بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخنا.
اتفضل حبيبنا.
شيخنا كنت عايز استفسر حضرتك استفسار بس كده بسيط.
اتفضل.
البروفان في رمضان ممكن يعني تفطر او تعمل اي حاجه ناحيتها يعني؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خيرا. طيب عمنا هيفطر ماذا يفعل بعد رمضان؟ انا انصحك بهذه النصيحه، انتظر بعد رمضان، لانه القضاء في الايام التي تم الفطر فيها في رمضان ليس على الفور، انما امامنا 11 شهر. ال 11 شهر دول يعملوا 44 45 اسبوع. فلو تصورنا جدلا ان عم الحج في اتصال ولا شيء. طيب ناخد الاتصال وارجع تاني لعم الحج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محمد.
كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يعود عليك وعلى الامه الاسلاميه بخير يا رب. شيخنا عايز حضرتك سؤال، والدي تعبان مريض.
ايوه.
فعايزين هو دلوقتي المفروض منعينه من الصيام، الدكاتره كلها منعينه من الصيام.
ايوه.
هل يجوز ان انا ازكيله او اطلع له افطار صايم؟ هل الافطار صايم لازم ادي الفلوس؟
هو المرض ده مزمن
لا مرض مزمن. عمليات خطيره في القلب.
طيب.
وممنوع عنه الاكل، فعايزين نعرف من حضرتك هل هتبقى وجبه ولا لازم يكون افطار صايم؟ يا ريت تقولها لي. ربنا يجازيك خير. حاضر. يا رب. شكرا يا شيخ.
السلام
عليكم.
فعمنا صاحب الستين سنه هيفطر وقدامنا لسه 11 شهر، وان شاء الله الجو بعد كده هيعتدل والشتاء قادم والنهار سيكون اقصر من هذا بكثير. فان استطعت يا عمنا في ايام الشتاء لما الجو يكون بارد والنهار قصير أن تقضي ما أفطرته، فالله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إذا لم تستطع كمان القضاء حتى في أيام الشتاء القادمة، ففي هذه الحالة ليس عليك إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. هنجرب الصيام الأيام دي، إذا قدرنا فبها ونعمت، وإلا هنفطر. هنعمل ايه بعد رمضان ان شاء الله في ايام الشتاء والبرد وقصر النهار؟ هنقضي ما تيسر، ولو كان الايام متفرقة، لو كل اسبوع حتى يقضي يوم. فبهذه الصورة ان شاء الله يكون هناك نوع من التسهيل في القضاء. فاذا استطعت ذلك يبقى خير وبركة، لان الله يقول ان تصوموا خير لكم. اما لو لم تستطع كمان القضاء فيما بعد، يبقى هتطعم عن كل يوم مسكين واحد، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب عمنا أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل عن البرفان والروائح والعطور في رمضان، هل هي تؤثر على الصوم أم لا؟ لا تؤثر البرفانات ولا الطيب على الصيام، إنما غاية ما تكلم فيه أهل العلم تكلموا على البخور الذي يستنشق. البخور لما ينتشر دخانه، فهذا الدخان يجد الإنسان منا طعمه في أنفه وفي حلقه، وبالتالي كرهه أهل الدعان. طيب أخونا الأستاذ محمد أيضا كان بيسأل، الوالد والده مريض مرضا مزمنا بسبب عمليات طبعا في القلب، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. قولوا يا إخوة يا أخوات آمين. بارك الله فيكم. وطبعا بما أنه مريض مرض مزمن، فالأطباء يشددوا عليه ليمنعوه من الصيام، لأن الصوم حينئذ سيضر، فضلا عن أنه سيشق عليه. الرخصة معك، والحل بعد أن تفطر في رمضان هو أن تطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله عز وجل ليس على المريض حرج، وقال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه هم هؤلاء الذين يشق عليهم الصوم، وهم خمس أصناف: الرجل المريض مرضا مزمنا يشق عليه الصوم لكن بعد رمضان لا يستطيع القضاء، فده يطعم عن كل يوم مسكين. الرجل الكبير في السن يشق عليه الصوم وهو بعد رمضان لا يستطيع القضاء، سيطعم عن كل يوم مسكينة. المرأة الكبيرة في السن يشق عليها الصوم وهي لا تستطيع أيضا القضاء بعد رمضان، تطعم عن كل يوم مسكينة. المرأة الحامل يشق عليها الصوم أو يرهقها، فهي بعد رمضان إن شاء الله ستكون مخيرة بين أمرين، دي تختلف عن الثلاثة السابقين إن هم لن يستطيعوا القضاء بحال. إنما المرأة الحامل والمرأة المرضع يمكن أن تتخير أيام الشتاء أيام قصر النهار لتقضي عدة ما أفطرته من رمضان ولو كان متفرقا، إن استطاعت أن تفعل ذلك فبها ونعمة وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت أيضا عن القضاء بعد رمضان لتتابع العذر عليها، انتقلت من الحمل للرضاعة أو من الرضاعة الحمل الجديد، ففي هذه الحالة ستطعم هي الأخرى عن كل يوم مسكينة. الإطعام قدر إيه مولانا؟ العلماء المتقدمون من الفقهاء والأئمة قدروا مقدار الإطعام للمسكين الواحد الجمهور بربع الصاع كما نخرج زكاة الفطر، والإمام أبو حنيفة قدره بنصف الصاع، يعني نصف الصاع حوالي كيلو ونص تقريبا من أشهر أطعمة الناس كالرز أو المكرونة أو ما سوى ذلك، ده التقدير القديم الذي ذكره الأئمة المتقدمون. فلو أنه أخرج عن كل يوم مسكين يعني كل يوم كيلو ونص من الرز أعطاه لأي حد من الفقراء والمساكين هذا يجزئه، ولو أنه صنع منه طعاما لكان هذا أحسن، لأن هذا أيسر للمسكين، أيسر للفقير أن تصنع له طعاما جاهزا. والعلماء المعاصرون يقولون وجبتان مشبعتان، عشان احنا حاجتنا في نهار في ايام الصيام الى وجبة الافطار والى وجبة السحور، فهو ان فطره من اوسط ما يطعم ما يطعم هو واهله يبقى كده اجزى، وان صحره من اوسط ما يتصحر به اهله فهو ايضا اجزى ما عليه، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. في اعود ايها الاحبة الكرام واقول أن الله عز وجل فرض الصوم علينا في السنة الثانية من الهجرة، وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 سنوات عليه صلوات الله وسلامه، لأنه هو جلس في المدينة 10 سنوات والصوم فرض في السنة الثانية، إذن هو صام 9 سنوات عليه صلوات الله وسلامه. لما افترض الله عز وجل الصوم افترضه على مرحلتين، المرحلة الأولى كان فيها تخيير بين الصيام والإطعام مع كون الصوم أفضل، أول ما فرض الصيام مش كان لم يكن على التعيين ولا الفرض، إنما كان على التخيير، أن من استطاع أن يصوم صام ومن لم يستطع الصوم أطعم، مع كون الأفضلية للصوم. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، كان من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء صام ومن شاء أطعم. دي كانت المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك أحكم فرض الصوم ففرض على التعيين، يعني أصبح فرضا لازما إلا على أصحاب الأعذار فقط كالمريض والمسافر والرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة الحامل والمرأة المرضع وهكذا. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حديثه في الصحيحين لما نزلت الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، كان من شاء صام ومن شاء أفطر، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. إيه الآية التي بعدها؟ هي قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عباس لكن آية على الذين يطيقونه بقيت أشبه بالآية المنسوخة. وقد كان السلف قديما يعدون التخصيص للعام نوع من أنواع النسخ. فابن عباس يقول أن الآية على الذين يطيقونه نسخت في حق القادرين وبقيت حكمها في حق غير القادرين. غير القادرين زي مين؟ المريض مرضا مزمنا لا هيصوم وقت رمضان ولا هيصوم بعد رمضان، الشيخ الكبير لا هيستطيع الصيام في رمضان ولا بعده، المرأة الكبيرة لا هتستطيع الصيام في رمضان ولا بعده، وبالتالي فهؤلاء يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. يا أستاذة أمل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
ألو
اتفضلي، أنا سمعك يا بنتي تفضلي.
أيوة لو سمحت، أنا جوزي قبل كده هو ما اتخانقت معايا لوحده كده، قال لي أنا مش عايزك وعايزة أطلقك، راح قال لي أنت واتخانق معايا بس من غير سبب، من غير أي سبب.
وراح إيه؟
لوحده كده.
إيه؟
بقول لحضرتك جوزي.
ارفعي صوتك شوية الله يكرمك يا بنتي.
بقول لحضرتك جوزي لوحده كده مرة.
زوجك
كان متعصب قوي لوحده كده ومتضايق، هو كان تعبان اساسا، وراح قال لي انا مش عايزك ومش عارف
مش عايزك مش عايزك مش عايزك.
نعم
بيقول لك، قال لك ايه اللفظ اللي قاله؟
قال انا مش عايزك، انا مش عايزه اعيش معاكي،
انت مش عايزه تعيشي معايا.
راح قال لي انت طالق، قال لي طالق ثلاث مرات. يعني
ايه انت اللي قلت له انا مش عايزه اعيش؟
بيقول لي انا مش عايزه اعيش معاكي، هو اصلا كان تعبان. يعني
هو ايه؟
كان تعبان شويه. يعني
تعبان؟
اه
تعبان. يعني ايه طيب؟
يعني تعبان كان يعني اعصابه تعبانه شويه وكان بيتهالف كده. يعني
تعبان ايه يعني؟ صح ولا تعبان صحيا ولا نفسيا قصدك؟
تعبان نفسيا.
تعبان نفسيا؟
اه بس هو دلوقتي كويس. يعني
بس هو دلوقتي ايه؟
كويس الحمد لله.
وبعد كده قال لك ايه بقى؟
هو كان معايا مش متخانقش، يعني قاعد يتكلم كده ويقول لي انا مش عايزك مش عايزه اعيش معاكي كده. يعني
وبعدين
رحت انا بقى مش مستوعب الموقف، راح قال لي طب، بقول له يعني قال لي انا هطلقك، قال لي هتطلقني ازاي؟ راح قال لي طب انت طالق، قال لي ثلاث مرات، ايه يعني ده؟ انا عايز افهم بس، دلوقتي احنا كويسين وعايشين مع بعض كويسين.
في طلاق قبل كده؟
لا.
يعني دي اول مره؟
هو من ساعتها ورجعنا يعني عايشين من ساعتها كويسين مع بعضينا.
انت كنت حامل؟ انت كنت حامل وقت الطلاق الكلام ده؟
ايه؟
كنت حامل؟
لا كنت وضع بقى لي شهرين.
وضع بقى لك شهرين؟ طيب كان في حيض ولا حاجه دوره شهريه؟ يعني وقت الطالق ديت كان في حيض اثناءها؟ متاكده؟
حضرتك كان في دم عليا.
بس ايه؟
كان في عليا.
كانت الدوره موجوده يعني. طيب يا بنتي اسمعيني بقى من التلفزيون بارك الله فيك. طيب اختنا امل بارك الله فيها يعني تقول الزوج تعبان شويه، لكن طبعا في فرق يا اخوه بين تعب مؤثر على القوى العقليه للانسان والاراده وتعب لا يؤثر على الاراده ولا على القوى العقليه. بدليل ايه؟ بدليل ان واحد وهو تعبان نفسيا بيهزي بكلمات لا هو فاهمها ولا اللي حواليه فاهمينها، انما احيانا هو مريض معدود مريض نفسيا تعبان نفسيا شويه عنده شويه اكتئاب شويه، انما يتكلم بكلام معقول. ففي محل النقاش انا مش عايزك تعيشي معايا، يعني انت قصدك ايه؟ يعني هتطلقني؟ ايوه هطلقك، انت طالق طالق طالق. اذا هو في وعيه مدرك تماما ان هذه زوجته بدليل ان هو كلمها بالفاظ الطلاق، ردد اللفظ مره واثنين وثلاثه طالق طالق طالق. وبالتالي فموضوع التعب والمرض لا علاقة له بموضوع الطلاق الآن، لأن هو لله الحمد مركز ولله الحمد له إرادة وله نية وله قصد ولله الحمد هو في كامل قواه العقلي. باقي أن هو قال أنت طالق طالق طالق، والزوجة في هذا التوقيت كانت أثناء الدورة الشهرية. مذهب الأئمة الأربعة يا إخوة يا أخوات، مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، أن طلاق المرأة الحائض يقع ويحسب مع الإثم للمطلق إن كان عالما أنها في وقت الحيض، لأنه المفروض أنه إذا طلقها يطلقها وهي مقبلة على عدتها، مستقبلة عدتها وليست وهي أثناء الحيض. فأثناء الحيض الطلاق بيسميه العلماء طلاق بدعي مخالف للسنة، لكن هذا الطلاق البدعي المخالف للسنة يقع ويحسب عند الأئمة الأربعة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الطلاق واقع، لكن الخلاف في أنه طالق طالق طالق، هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة؟ خلونا نأخذ بالمذهب المفتى به في بلادنا أن طلاق الثلاث يحسب واحدة، وبالتالي فبنيتي عليك أن تراجعي الزوج حتى يراجعك هو من الطلقة دي قبل مرور العدة المعتبرة شرعا وهي ثلاث حيضات. يعني الموضوع ده لازم نستعجل فيه إن الزوج يعرف إنه الطلقة حسبت عليك وعليه، وبالتالي ما دمت لسه في العدة فعليه إن هو يراجعك على يد اثنين شهود يكون أفضل، حتى لا تضيع الطلقة بينكما، خشية أن تمر العدة. وفي هذه الحالة لو مرت العدة ثلاث حيضات كاملة سيكون عليه أن يأتي بعقد جديد وبمهر جديد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وكل عام أنتم بخير، سعدنا بلقائي بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم وبتفاعلاتكم. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفن والفتوى قبل